أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية، هذا البرنامج الذي نحاول أن نجيب فيه عن أسئلتكم الواردة حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وما يتعلق بها من أمور. أحدهم يسأل يقول: إذا خرج أو ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هل يجوز لنا أن نسلم عليه بإمرة المؤمنين، يعني أن نقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو بأية صيغة نسلم عليه؟ طبعا هذا السؤال قد أجيب عنه في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا السؤال ورد من بعض الأصحاب سأل به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الصادق أجابه بجواب واضح. في الرواية ورد أن رجلا سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن القائم عليه السلام يسلم عليه بإمرة المؤمنين، فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا كافر. هذا اللقب هو من الألقاب الخاصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قبل أمير المؤمنين ليس عندنا شخص لقب بأمير المؤمنين، بعد أمير المؤمنين أي شخص يأخذ أو يتلقب بهذا اللقب؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول عليه أنه كافر، فهو لقب من الله عز وجل لخصوص علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر قد شمل الإمام المهدي صلوات الله عليه. الإمام المهدي أيضا لا يتسمى بأمير المؤمنين، فقال ذلك الرجل للإمام الصادق: جعلت فداك، كيف يسلم عليه؟ فإذا ظهر الإمام كيف نسلم عليه؟ قال الإمام الصادق: يقولون السلام عليك يا بقية الله. ثم قرأ الإمام الصادق عليه السلام قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالإمام الصادق صلوات الله عليه يقول الصيغة التي نسلم بها على الإمام المهدي إذا ظهر هي صيغة السلام عليك يا بقية الله. واستشهد بهذه الآية، آية بقية الله خير لكم، وهذا من الأسماء، طبعا نلفت الأنظار، هذا من الأسماء التي ذكرت صريحا للإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني أولت بالإمام المهدي في القرآن الكريم. لو سألنا شخص مثلا أنه هل يوجد اسم من أسماء الإمام المهدي ذكر في القرآن، نقول نعم، من الأسماء هو بقية الله بدليل هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق. كذلك ورد في زيارة آل ياسين تقول السلام عليك يا بقية الله في أرضه، وفي رواية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، الرواية طويلة يتحدث فيها عن بدايات ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع عنده 313 رجلا، وأول ما ينطق به هذه الآية، يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يخرج ويسند ظهره إلى الكعبة ويجتمع عليه أصحابه، أول ما ينطق به هي قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم يقول الإمام المهدي صلوات الله عليه: أنا بقية الله وحجته وخليفته عليكم. ثم يقول الإمام الباقر: فلا يسلم عليه مسلم أو مسلم، لا يسلم عليه مسلم أو لا يسلم عليه مسلم إلا قال السلام عليك يا بقية الله في أرضه. إذن عندما نريد أن نسلم على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نسلم عليه بهذه الصيغة، صيغة السلام عليك يا بقية الله في أرضه. أحد الأخوة يسأل يقول ما هو التكليف الشرعي على المؤمنين خصوصا في العراق في حالة خروج السفياني الذي ذكرته روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ طبعا لا شك ولا ريب أن التكليف الشرعي الذي يتوجه على المكلفين عند خروج السفياني، التكليف هو معارضة السفياني وعدم الانخراط في صفوفه وتوضيح أمره الباطل إلى عامة الناس. هذا لا يحتاج إلى كثير عناء، رجل يخرج وشعاره الانتقام من أتباع آل محمد، هو يخرج ليقوض من دولة الإمام المهدي أو ليقضي عليها قبل قيامها، رجل يبعث جيوشه إلى الكوفة ثم المدينة ويلاحق الإمام المهدي، يريد أن يقتل الإمام المهدي ويقتل كل من يقف أمامه، كل من يقف عقبة بوجه تطلعاته الاستعمارية الضخمة، مثل هذا الرجل واضح جدا أن التكليف الشرعي الذي يتوجه على المؤمنين هو مقاومة هذا السفياني وعدم الانخراط في صفوفه. وهنا ينبغي أن نلفت الأنظار إخوتي أخواتي إلى أنه البعض يقول احنا نسمع في الروايات الشريفة أن السفياني من العلامات الحتمية للظهور، وأنه إذا ظهر وأنه لا بد أن يظهر، وإذا ظهر سيقتل الشيعة ويصل بجيوشه ربما إلى الكوفة وغير من الروايات التي هي في الحقيقة إذا قرأها الشخص من دون خلفية علمية هي روايات مخيفة تلقي الرعب في قلوب المؤمنين. فالبعض قد تأتيه شبهة، قد ترد إلى ذهنه شبهة، يقول ما دام الروايات قالت أن السفياني هو من العلامات الحتمية وأنه إذا خرج يقتل الشيعة، إذن علينا أن نستسلم لهذا الواقع وأن لا نغير شيئا منه وأن لا نحرك ساكنا، بل ننتظر عندما يخرج السفياني هكذا كأنه يقول نمد أعناقنا ليقطعها لأننا شيعة، لأننا أتباع أهل البيت. لا، المسألة ليست بهذه الصورة. الروايات الشريفة التي ذكرت أن السفياني من العلامات الحتمية لم تقل أنه لا تعارضوه ولا تقاوموه ولا تقاتلوه، على العكس فيها إشارات إلى أنه ينبغي على المؤمن أن على الأقل أن يدافع عن نفسه. أخي إذا رجل يأتي يريد أن يقتلك فأنت لابد أن تدافع عن نفسك، إنسان إذا كان قادر أن يدافع عن نفسه ولا يدافع هذا ليس من صفات المؤمنين. من صفات المؤمن أن يكون شجاعا، أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن عرضه، عن ماله، عن أرضه. فإذا جاء السفيان يريد أن يقتل رجالنا، يريد أن يقتل نساءنا، يقتل على الهوية، لا شك ولا ريب أن التكليف الشرعي المتوجه على المؤمنين هو المقاومة، هو مقاتلة السفياني، هو عدم الانخراط في صفوفه، هو توضيح أمره لعامة الناس وأنه يا ناس هذا باطل، هذه حركة فاسدة، لا بد أن لا ننخرط في صفوفها، لا يعني أبدا أن نستسلم لهذا الواقع. نعم، هناك البعض يقول أنه توجد عندنا روايات وهذه الروايات أمرت بأن نكون أحلاس بيوتنا، وحلس البيت كأنه بمثابة الشخص الذي يبقى في البيت ليحرسه وما شابه، يعني بعبارة بسيطة الروايات قالت أنه اجلسوا لا تقاوموا لا تتحركوا، مثلا الروايات التي قالت كونوا أحلاس بيوتكم ولا تتحركوا اجلسوا في بيوتكم، هلك المحاضير التي فسرها الإمام الصادق، فسر المحاضير قال المستعجلون ونجى المقربون كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها. هذه الروايات وأشباهها كأنه تأمرنا بالجلوس وعدم التحرك من بيوتنا. فقد يأتي شخص يقول إذن إذا ظهر السفياني الروايات قالت اجلسوا في بيوتكم لا تعارضوه. هذه الروايات كيف نجيب عنها؟ البعض قد يشتبه عليه الأمر ويقول هذه الروايات فيها أمر شرعي من الأئمة صلوات الله عليهم على عدم الاعتراض على الحركات المنحرفة وخصوصا حركة السفياني. كيف نجيب عن هذه الروايات؟ طبعا أولا لا بد أن نلتفت إلى أن مثل هذا الكلام هو دعوة صريحة لإلغاء أهم مبدأ من مبادئ الإسلام، المبدأ الذي كانت به هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهو المبدأ الذي كان مقدمة مهمة بل أهم مقدمات الإيمان، وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء قبل الإيمان بالله، كأنه من مقدمات الإيمان بالله هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا جاء شخص وصور لنا حالة من حالات التخلي عن هذا المبدأ مع توفر شرائطه، هذا لا يحتاج إلى كثير عناء لنجيب عنه. نقول له أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مبدأ إسلامي ثابت مع توفر شرائطه، لا يمكن أن يتنازل المسلم عنه. هذا أولا. ثانيا أكو فد أساليب موجودة عند أعداء أهل البيت أو عند الذين يريدون أن يحبطوا الناس ويثبطوا عزيمتهم. هذه الأساليب تعتمد على أنهم يأخذون جزء الرواية من دون أن ينظروا إلى جزء آخر فيها ويبثوها في الناس فيوهم الناس بأمر ما. هذه الروايات التي ذكرها المستشكل وأنه كونوا أحلاس بيوتكم واجلسوا في بيوتكم، هذه الروايات إذا رجعنا إلى المصادر التي ذكرتها نجد أنه ذكر جزء الرواية ولم تذكر كل الرواية. هذه الروايات وردت عن أهل البيت، صحيح أهل البيت صلوات الله عليهم موجود عندهم هذه الروايات، ولكن عندما نتتبع أجواء صدور مثل تلك الروايات تنكشف لنا وبكل يسر وبكل سهولة أن أهل البيت صلوات الله عليهم عندما تكلموا بتلك الروايات تكلموا بها في أجواء ومناسبات خاصة كانت فيها السلطات تتحين الفرص بأتباع أهل البيت من جانب، وكانت بعض الصيحات اللامسؤولة تتعالى بالثورات والقتال من جانب آخر. السلطات تريد أن تقتل الشيعة، تريد حجة على الشيعة حتى تلقي بهم في غياهب السجون أو تعدمهم أو تقتلهم. في المقابل توجد ثورات من هنا وهناك ربما تكون نياتها حسنة أو غير حسنة، أيضا هي رفعت شعار الثورة. أهل البيت صلوات الله عليهم في مثل هذه الظروف كانوا يدرسون الظروف الموضوعية لمثل تلك الحركات، وكانوا يتوصلون إلى أن مثل تلك الحركات ستنتهي بالفشل الذريع، وأنها لا يجنى منها إلا القتل والتشريد، لأنها ستعطي الظالمين العذر المشروع في شريعة الظالمين لتتبع أنصار تلك الثورات والقضاء عليهم. في ظروف كهذه صدرت بعض الروايات الآمرة بعدم الخروج وبعدم الانطواء تحت رايات تلك الحركات. طبعا هذا لا يعني أن تلك الحركات كانت باطلة ومحرمة، لا، كانت بعض الحركات حقة، ولكن نتيجتها كانت الفشل. لذلك أهل البيت صلوات الله عليهم لم يكونوا ليسمحوا للشيعة، ولم يكن دم الشيعة رخيصا عند أهل البيت ليسمحوا لهم بالانخراط في معركة خاسرة، حتى مثل حركة زيد بن علي، حركة محقة والإمام الصادق صلوات الله عليه ترحم على عمه كثيرا وكان يبكي كلما تذكره، وكان يقول أنه لو ظفر لوفى بما عاهدنا عليه، ولكن مع ذلك أهل البيت صلوات الله عليهم أمروا بالقعود عنها. لذلك إذا قرأنا هذه الروايات الشريفة نجد هذا المعنى واضح. مثلا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا ويصيب العامة. البعض يقرأ الرواية لهذا الحد، والحال أنها في كتاب الغيبة للشيخ النعماني فيها تكملة. ما هي تكملة هذه الرواية؟ تكملتها أن الإمام قال: ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا. يظهر من هذا أن الرواية هذه صدرت في زمن تحرك الزيدية، والإمام الصادق صلوات الله عليه أمر أتباعه بعدم الانخراط في تلك الحركة، لأنها ستنتهي بالفشل، والسلطات ستعمل على متابعة الشيعة وقتلهم إلى آخره. ففي ظرف تحرك الزيدية الإمام قال لأتباعه: لا تتحركوا، الزموا بيوتكم، كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم. فلا ينبغي أن نحمل هذه الرواية على زمننا أو على زمن ظهور السفياني ونكف ألسنتنا ونجلس في بيوتنا ولا نقاوم السفياني، لا هذا خطأ. مثلا الرواية الأخرى عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان، فقلنا: ما ترى؟ شو تقول يا مولانا، نخرج مع هذه الرايات؟ فقال الإمام الصادق: اجلسوا في بيوتكم، يعني لا تقوموا مع تلك الرايات السود. البعض يكتفي بالرواية بهذا المعنى، يقطع كلام الإمام يقول: الإمام الصادق قال اجلسوا في بيوتكم، لا نتحرك، لا نأمر بالمعروف، لا ننهى عن المنكر. لا خطأ، الرواية صدرت من الإمام في ظرف خاص، وهو ظهور الرايات السود في خراسان في زمنه صلوات الله عليه. في ذلك الزمن الإمام الصادق رأى أنه ليس من المناسب أن يقوم الشيعة ضد الدولة وضد السلطة، لذلك أمر أتباعه بالجلوس في بيوتهم. ثم قال الإمام الصادق، وهذه التكملة توضح المقصود، قال الإمام الصادق عليه السلام: فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح. إذا شفتونا إحنا أهل البيت اللي هم أصحاب الحق، شفتونا اجتمعنا على رجل، اللي هو إشارة مثلا للإمام المهدي أو إلى أي شخص يقوم بالحق بأمر أهل البيت، إذا شفتونا إحنا أئمتكم قمنا ضد شخص ما أو اجتمعنا مع رجل، لا يقول فانهدوا إلينا بالسلاح، تعالوا بأسلحتكم وكونوا متهيئين للقتال والاستشهاد معنا. هذه الرواية واضحة جدا، الإمام أمر أتباعه بعدم الانخراط في حركة خاصة، فلا يجوز لنا، لا يمكننا أن نسقط هذه الرواية على ظرف ووقت خروج السفياني ويأتي شخص يقول إذن لا نقاوم السفياني، لا خطأ. كذلك رواية أخرى ونكتفي بها عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه أنه قال: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، يعني لا تخرجوا على أحد، فإن أمركم ليس به خفاء، ألا إنها آية من الله عز وجل ليست من الناس، ألا إنها أضوأ من الشمس لا تخفى على بر ولا فاجر، أتعرفون الصبح؟ فإنها كالصبح ليس به خفاء. الإمام في هذه الرواية واضح يقول أنه لا تقوم مع أي حركة تقوم، بل قوموا فقط مع أمر أهل البيت وحركة أهل البيت، تلك الحركة الواضحة التي ليس فيها أي خفاء. إذن خلاصة القول في الجواب عن من يدعي أن الروايات أمرتنا بعدم القتال وعدم الوقوف ضد السفياني، أن الروايات الواردة عن أهل البيت أمرت بعدم الانخراط في خصوص الحركات المنحرفة، وأمرتنا بالصبر إلى حين تحركهم هم عليهم السلام، والإسراع بالالتحاق بحركة يقومون بها، يعني إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه بعد لا يجوز لأحد أن يقف، بل لا بد من الالتحاق بركب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل معكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.